والفؤاد بنوره وحي تكامل في علا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات بناء ذلك البرنامج الذي يهدف إلى إمداد وتزويد حضراتكم وحضراتكن ببعض البصائر البنائية التي تعين على بناء النفس صلاحا وبناء الغير إصلاحا، بناء الذات، بناء البيوتات، بناء المؤسسات، بناء المجتمعات، بناء إنسان الإيمان وإنسان العمران، أوطان الإيمان وأوطان العمران. احنا بنحاول يعني من خلال هذه البصائر البنائية نحن نوجد حلول للإشكالات الواقعية بالطريقة اللي احنا متعودين عليها دائما، اللي هي التحليل في سبيل الوصول إلى الحلول. عشان كده حاولنا نعمل دراسة تدبرية لمفهوم أو مصطلح أو مسألة البناء بمنهاج العلم والعمل. وكنا قلنا أن في منظومة منهجية لتناول الأمر، هذه المنظومة المنهجية قلنا فيها تحديد المعنى والماهية حقيقة طبيعة البناء، وخدنا فيها رحلة طويلة، وقلنا فيها برضو تسديد النية، وفيها إدراك الأهمية وتوليد الدفاعية، وكنا أشرنا إلى ذلك. فيها برضو حاجة مهمة هي تحديد المصدرية، وده اللي كلمنا عنه في المرة الماضية، وهيجي بقى يعني حاجات مهمة قوي فيما يخص تحديد المنهجية والمراحل الإجمالية وتحديد الآلية والخطوات التفصيلية التشغيلية. وبعد كده زي ما قلنا في تأمين الاستمرارية والاستقامة، وكنا أشرنا إليها، وفي النماذج الواقعية. طيب الحقيقة مش هتسع الوقت ان احنا نفصل في كل الأشياء، وكنا الحمد لله رب العالمين في أثناء استعراض الآيات تحديدا كنا أشرنا لمعظم هذه الأشياء، لكن هنخصص الحلقتين دول إن شاء الله لكلام شوية عن المنهجية والآلية، لإشارات سريعة وخطوط عريضة فيما يخص المنهجية والآلية. وأنا أحيل على يعني على الموسم الأول من برنامج بصائر منهجية، وخصوصا يعني الموسم ده كان حوالي 14 حلقة، آخر أربع حلقات منه يعني تقريبا الحلقة 11 12 13 14 كانت مهمة قوي في مسألة المنهجية والآلية. نحن اتكلمنا كلام تفصيلي في غاية الأهمية، أتمنى حضراتكم برضو تسمعوها، هيفيد قوي في مسألة البناء صراحة يعني اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ف يعني اختصارا كده هنقول انا النهارده واحد عايز ابني بقى، انا عايز ابني، فالاول حاجه لازم تبقى حاضره في راسي زي ما قلنا منهجيه او منهاج البناء والاليه. ففي عندي منهاج او منهجيه ومراحل اجماليه، وفي عندي اليه وخطوات تفصيليه تشغيليه. طيب المنهاج احنا اتفقنا الحمد لله على منهاج الانبياء، منهاج الانبياء اللي هو ايه؟ الرباني. منهاج الأنبياء اللي هو الرباني، ربانية على 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 مستوى تسديد، على مستوى تسديد الإبنية والمقاصدية، وعلى مستوى تسديد المنهجية والآلية. فكنا برضو أشرنا قبل كده مرنا وتكررا إن يعني أنا عامل يعني أول حاجة لازم حضرتك تحددها إنك هتشتغل بأنهي منهاج. هتشتغل بمنهاج الأعداء، بمنهاج السفهاء، بمنهاج الأغبياء، أنا آسف وحاشاك أن تكون كذلك، ولا تشتغل بمنهاج الأنبياء. أكيد أن يشتغل بمنهاج الأنبياء. منهاج الأنبياء اسمه إيه؟ اسمه الرباني، أو بين قوسين اسمه العلم والعمل، وهنقول ده بعد شوية. اسمه الرباني يعني اسمه الرباني، ربانية في إيه؟ ربانية في إيه؟ أيوة ده جاي منين؟ جاي من اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، ابني باسم ربك، قم باسم ربك، تحرك باسم ربك، اصنع باسم ربك. باسم ربك يعني باسم ربك على مستوى النية أو المقصد والنية، وعلى مستوى المنهجية والآلية. يعني باسم ربك، أيوة، على مستوى المقصد والنية، يعني مستوى المقصد والنية اللي قلنا عليه يبقى فيه إخلاص وإفلاس، افتقار تام بلا قياس ولا وسواس. طيب واللي قلنا قل فيه تسديد النية، اللي قلنا فيه مسألة تسديد الإرادة، تمام. طيب ودي حمد الله خلاص طبعا، فلازم أنت تحررها الأول، تحددها الأول، حضرتك تحديها الأول ليه البناء. طيب والثانية تسديد الايه؟ المنهجية. تسديد المنهجية على مستوى المنهجية والآلية، قلنا اتباع خير الناس اللي هو اتباع الأنبياء في ايه؟ في منهجهم، اتباع خير الناس، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هما بقى منهجهم، منهجيتهم كانت ايه؟ كان ايه اللي بيميزها؟ كان بيميزها شوية محاور كده. أول حاجة كان بيميزها انها منهجية تجمع بين الصلاح والاصلاح. يبقى الفكرة بتاعت ان انا والله عايز ابني نفسي وخلاص، لا، انت حضرتك تبني نفسك صلاحا ماشي، يعني عشان تبقى سابق ومتميز في محاريب الانساك والاخلاق، وتبني نفسك اصلاحا عشان تبقى سابق ومتميز في محاريب التعمير والتنوير. يعني ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى أنا ببني نفسي صلاحا ماشي عشان يبقى إنسان سابق ومتميز في محاريب الأنساك والأخلاق، ويبني نفسه إصلاحا عشان يبقى سابق ومتميز في محاريب الإيه؟ التنوير والتعمير. حتى برضو الكلام ده لو بنبني أبنائنا، حتى لو بنبني برضو أوطاننا، إن أوطاننا نفسها تكون هي صالحة مصلحة، نكون المرء صالحا مصلحة. وده يعني وصف النبي قاله للغرباء، بناء الغرباء. يعني الغرباء النبي قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهم ويبشرهم بالعيش الطيب في الدنيا وفي الآخرة، العيش الطيب في الدنيا وفي الآخرة، وأنهم يكونوا من أهل شجرة الطوبى في الجنة. من الغرباء دول؟ الغرباء دول الناس الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم صالحين مصلحين، هم بيصلحوا إذا فسد الناس وبيصلحوا ما أفسد الناس ماشي. ويعني والروايات متظاهرة في هذا الكلام. طيب فأنا عايز هذا الشخص، أنا عايز الشخص اللي هو الصالح المصلح. فمنهاج الأنبياء في على مستوى منهجية والآلية بيتجلى فيه التعانق بين الصلاح والإصلاح، طيب ماشي، وبيتجلى فيه التعانق بين العلم والعمل، التعانق بين العلم والعمل. أيوة، إن أنا مش مجرد عرفت مع معلومات، قلنا المعلومات البنائية ممكن تاخدها من يمين شمال من فلان من علان، بس اللي بيميز المعلومات البنائية القرآنية أنها بصائر، يعني معلومات في الصحة والصلاحية والموثوقية والأمان والاتزان واليقينية، هي معلومات كأن أنت بتبصر حقائقها بعينك، كأنك أبصرتها يعني أدركتها، فهي بصائر، حاجة كده معلومات في منتهى القوة، المستوى الأعلى من المعلومات، مش مجرد معلومات عادية، معلومات تخلف المرأة متبصرا، فيها بصائر، تمام؟ وهذا التبصر سيسر التصبر، هذا التبصر زي ما قلنا في الأول خالص سيسر التصبر. المهم فحضرتك النهاردة منهاج الأنبياء بيتجلى فيه التعانق بين العلم والعمل، زي ما تجلى فيه التعانق بين الصلاح والإصلاح، تجلى فيه التعانق بين العلم والإيه والعمل. يبقى أنا النهاردة لازم أكون أنا خلاص عندي كده، دي كأنها جماعة أصول عاصمة، قواعد حاكمة، كأنها قواعد كبرى منطلق منها أنا، سددت النية وعرفت إزاي تبقى النية صالحة صافية صادقة، قلنا الإخلاص والإفلاس بلا قياس ولا وسواس، خلاص. طب عايز أسدد المنهجية، بحط بين عيني كده التعانق بين الصلاح والإصلاح، طيب، والتعانق بين العلم والعمل، إن أنا النهاردة أخذ المعلومة أنفذها، الفهم مع العزم، كنا أشرنا المسألة دي في الأول برضو، العلم مع العمل، الفهم مع العزم، القوة العلمية مع القوة العملية، الوعي مع السعة، التعانق، يعني ما فيش حاجة اسمها واحدة والتانية، ما فيش حاجة اسمها ان انا بقى ابني هفضل بقى ايه بشوف معلومات وبقرأ مش عارف، لازم انا في معلومات يبقى على طول في خطوات، في تصورات يبقى فيه تصرفات، في معتقدات يبقى فيه سلوكيات على طول. طيب الحاجة الثالثة اللي بتتجلى مسألة التعانق بين المعنى والمبنى، بين المنطوق والمفهوم، بين المنطوق والايه والمفهوم، دي مساله في منتهى الاهميه برضه، لان احنا للاسف الشديد بنشوف في يعني احيانا نقول كلام جميل وكلام لطيف ومش عارف ايه وكلام رنان، تبقى عباره عن عناوين وما بنركزش يعني فيما وراءها من مضامين. لا، سبحان الملك، لو انا هستعمل النهارده مثلا بقى ايه قرانيه، لو هستعمل مثلا حديث نبوي، فأنا لازم يعني أهتم به على مستوى المعنى وعلى مستوى المبنى، أضبط مبناه علشان يعيني على فهمه وإدراك معناه، ويعيني برضو على حبس معناه في قلبي. فهنا مهم قوي مسألة التعانق بين المعنى والمبنى، لأن الحياة بنلاقي كتير من الأفاضل والفضلات بيتصور أنه هو هيبني نفسه أو يبني غيره بأنه بشوية محفوظات، هو ربما يكون مش فاهم معناه، او بعض الافاضل الفضلاء تقول ان شاء الله انا هبني نفسي بالقران او هبني غيري بالقران. هتبني نفسك بالقران او غيرك بالقران ازاي؟ احفظ القران، ماشي، الحفظ على راس من فوق حاجه عظيمه وحاجه كريمه وحاجه شريفه، لكن حقيقه اصلا حتى من هيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم قام على ثلاث اركان، المعنى والمبنى معا، المعنى قبل المبنى في الاهميه والترتيبيه التعليميه، المعنى علما وعملا. فحتى هو مش منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وده المفروض في يتكلم عنه في النماذج الواقعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف يعني كيف استعمل الوحي في بناء الصحابة، نلاقي في بناء نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان معاني القرآن ذاتها هي اللي بتبني الإنسان، مش مجرد الألفاظ. فلابد ان الانسان برضو يكون عامل حسابه، لو كان خلاص المصدر هيبقى الوحي، المصدر هيبقى الوحي، يبقى لازم يبقى في تعانق بين المعنى والمبنى، في تعانق بين مساله العبوديه او العبوديات الباطنه والعبوديات الظاهره، او تعانق بين المظهر والجوهر او المظهر والمخبر. ده برضو مهم في المنهاج، ان برضو للاسف الشديد احيانا بعض الناس بيعملوا اشياء طقوسات كده، يعني طقوسيه بناء ايه، لكن ما بيهتموش الى حد كبير بايه بمساله المساله القلبيه بالمساله الباطنه. احنا البناء النهارده ما يبقاش كل اهتمامنا بناء الظاهر ونهمل البناء الايه الباطن والسرائر، يعني ده مهم في البناء. طيب فده كده بشكل عام اللي احنا بنسميه المنهاج او المنهجيه او المنهج. طيب احنا عايزين نتكلم عن المراحل الايه الاجماليه. انا النهارده واحد عايز ابني، ايه المراحل الاجماليه؟ المراحل الاجماليه بالنسبه لنا احنا بنقول ان في المفروض ثلاث مراحل. في مرحله بنسميها التهيئه والتجهيز، ومرحله بنسميها التنفيذ، ومرحله بنسميها التعزيز. والله عشان يعني حضراتكم سبحان الملك، لو يعني ما فيش حاجه ربنا بيوصي بيها، حاجه ايمانيه ولا حاجه دينيه ولا حاجه اخرويه، الا وليها شواهد واقعيه حياتيه موجوده عندنا اصلا. انا النهارده عايز ابني فيلا مثلا، هفترض انا عايز ابني فيلا، طيب هعمل ايه؟ في مرحله اسمها التهيئه والتجهيز، في مرحله اسمها التنفيذ، في مرحله اسمها التعزيز. دي المراحل الاجماليه الكبرى، مرحله اسمها التهيئه والتجهيز، مرحله اسمها التنفيذ، مرحله اسمها التعزيز. تمام، دي زاويه نظر، زاويه نظر المرحله التهيئه والتجهيز. انا بجهز نفسي وبجهز الحاجات للبناء، ممكن تكون فعلا مرحلة علمية بجمع فيها معلومات ومش عارف وبفهم فيها حاجات وبحدد فيها أشياء. مرحلة التنفيذ أنفذ بقى، مرحلة التثبيت والتعزيز دي مرتبطة باللي احنا قلنا عليه، تأمين الاستمرارية، تأمين الاستقامة، نثبت البناء ده وعزيزه عشان خاطر ما يعني زي ما قلنا بقى مثلا مسألة البنيان المرصوص، مسألة غيرها، التثبيت والتعزيز. فده دي حاجة بدهية، دي كده بدهية فيما نسميه المراحل الايه الإجمالية. برضو في المراحل الإجمالية ما ننساش اللي احنا كنا أشرنا إليه قبل ذلك، إن ضروري الإنسان يعمل وقفة تخطيطية، وقفة تخطيطية، وده مهم قوي إنه يتم في الإيه في مرحلة التهيئة والتجهيز. طيب عندي مرحلة تهيئة وتجهيز، عندي مرحلة تنفيذ، وعندي مرحلة تثبيت وتعزيز. في مرحلة التهيئة والتجهيز بوصي إن احنا ما ننساش الوقفة التخطيطية اللي كنا أشرنا إليها، اللي هو إن أنا التحليل الصادق الموضوعي للواقع الموجود، والتحديد الدقيق العميق للموقع المنشود، وتحديد المفقود، وتحديد ما ينبغي من الجهود. والجهود دي سواء كانت جهود تسديد وتجويد او كانت جهود بناء وترشيد، ده مهم قوي انه يكون في مرحله الايه في مرحله التهيئه والتجهيز. في مرحله التهيئه والتجهيز برضو من الضروري جدا ان احنا نحدد اربع حاجات، نحدد المخرجات، ونحدد ايه المدخلات، ونحدد العمليات، ونحدد القياسات. الكلام ده برضو مهم في مرحلة التجهيز. ازاي؟ انا احدد المخرج، المبنى اللي هيطلع مواصفاته ايه، شكله ايه، المخرجات الاجمالية والتفصيلية. الاجمالية والتفصيلية يعني ايه الاجمالية والتفصيلية؟ طب انا عايز مثلا الفيلا دي كم دور مثلا، وليكن خمس ادوار، طب كل دور مساحته قد ايه، طب في كم غرفة، طب في مش عارف كم مثلا حمام او غيره. فيبقى تحديد المخرجات. طيب وبناء على تحديد المخرجات هنحدد المدخلات بتاعتنا. طب انا عايز ايه بقى عشان خاطر البناء ده يتم؟ الحاجات اللي انا عايز اوفرها، المدخلات والادوات اللي انا محتاجها. طيب ايه العمليات اللي هتجري، العمليات بتاعتي ايه، ممكن بقى العمليات اللي هتتم في التنفيذ ايه اللي هيحصل بالضبط من العمليات. طيب ايه القياسات، انا عايز اقيس المخرجات دي تمت ولا ما تمتش، عايز اقيس المدخلات دي صحيحه ولا مش صحيحه، والادوات عايز اقيس العمليات دي. فهذه الرباعيه برضو لابد ان انا احددها كويس جدا جدا جدا، وابقى واقف عليها قبل ما ابدا انا في مرحله الايه مرحله تنفيذ الايه مرحله تنفيذ البناء، لان التنفيذ هيبقى خلاص مباشره للحاجات اللي انا جهزتها دي واشتغلت عليها. طيب هيبقى في حاجه مهمه برضو لابد ان احنا ندركها عشان تساعدنا في المنهجيه والاليه، وهي ما نسميه أركان البناء. أركان البناء دي برضو هنفهمها إن شاء الله رب العالمين، ويعني هتوضح لنا إلى حد كبير يعني خطوط عريضة تساعدنا على إن شاء الله المنهجية والآلية السليمة للبناء. قل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فسق الفؤاد بنوره وحي تكامل في علاه.